الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا اما بعد. قراءة الكتاب مسائل الإمام ابن باز رحمة الله عليه أخذها عنه ووقعها إليه الشيخ أبي محمد عبد الله بن الإمام حفظه الله وقعها ونحن نقرأها على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعدل المصابي حفظه الله وقال في ظله وأحسن عمله ونسأل الله أن يشفع به التالمين وأن ينفع فيه كل من بلغ ذلك وهو في كتاب صيام أو مسائل الصيام يعني صيام كتاب الزكاة. يقول السؤال هو السابع والأربعون بعد ثلاثمائة النهي عن صيام الجمعة حرز للتحريم. فأجاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه هذا هو الظاهر.
قال
المؤلف قلت ونقل ابن حزم رحمه الله اتفاق الصحابه على التحريم تمام في المحلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، نحن اليوم في بداية كتاب الصيام وفي السؤال 47 بعد 300. السائل يقول النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله هذا هو الظاهر. ونقل جامع الفوائد عن ابن حزم رحمه الله أنه نقل اتفاق الصحابة على التحريم كما في المحلى قال المجلد السابع صفحة 20. إذن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوم يوم الجمعة منفردا محرم لا يجوز إلا أن تقوم يوما قبله أو يوما بعده. ولما دخل على إحدى زوجاته في يوم الجمعة وجدها صائمة فقال لها أصمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. أمرها بالفطر لأنها لم تصم الخميس قبل الجمعة ولا تريد أن تصوم السبت بعد الجمعة. وهذا يدل على تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام. أما إذا جاء يوم عرفة أو عاشوراء فقد ذكر أهل العلم أن من صامه على أنه عرف على أنه يوم عرفة وليس على أنه الجمعة فلا بأس. ولو صام يوم قبله خروجا من الخلاف فهو أفضل، لكن إذا كان ما صام يوم التبليغ ثم صام في يوم عرفة فله أن يصومه على أنه يوم عرفة، ولأن الذي بعده يوم جمعة يوم عيد فيحرم صيام العيد. والله موفق.
السؤال الثاني من الثلاثون والأربعون بعد ثلاثمائة ألا يجوز الحديث إذا الطعام من الكرامة شهوته للجنة على الإحصار بالملك؟ الجواب قال شهر الله عليه السلام قال المراد بالشهوة الدماء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفاجر وهو الضائع، ولأن الدماء فيه ثمرة الشهوة ومن خطاها.
وهذا السؤال الثامن والأربعون بعد الثلاثة منها، يقول السائل: ألا يدل حديث جزع طعامه وشرابه وشهوته من أجل على الإفطار من النبي؟ قال الشيخ: لا، بل المراد بالشهوة الدماء، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم، ولأن الدماء فيه ثمرة الشعر والطواها. وهي مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول بأن خروج المني مثل خروج المني، فألحقه بالمني، وأنه بطل. وقد احتجم بهذا العموم، يدع طعاما وشرابا وشهوته من أي، لكن إن شاء الله هذا هو الراجح، أن خروج المرء مما تعود به البلوى، ولم يأتي نص صريح في أنه مفضل، لكن خروج المرء هو المفضل، سواء كان في الدماء أو في غير الدماء إذا كان متعمدا وكان خروجه بشهوة لا عن مرض. والله الله.
نعم. السؤال السادس والأربعون عن السلف منا: من أفطر عمدا؟ الجواب: عليه القضاء عند أهل العلم مع التوبة.
وهذا السؤال التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة، يقول السائل: من أفطر عمدا يعني هل عليه قضاء لأنه متعمد؟ قال الشيخ: عليه قضاء عند أهل العلم مع التوبة، يعني يجب عليه أن يقضي وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وإلا فالشكر في ذلك اليوم رمضان يعتبر في ذمته، هو مسؤول عنه يوم القيامة. وهكذا عند بعض أهل العلم: من تعمد ترك الصلاة فإنها باقية في الذمة، ويجب عليه أن يقضيها مع التوبة والاستغفار. وبعض أهل العلم يقول: قد كفر بترك الصلاة متعمدا ويلزمه التوبة والدخول في الإسلام الجديد، ونسأل الله العافية والسلامة.
سؤال الخمسون بعد الثلاثمائة: التفطير من أجل الصائم. قال الشيخ رحمه الله عليه: الجواب: لا، لا يفطر لحديث: وبارك بالاستنجاد إلا أن تكون صائما.
وهذا السؤال الخمسون بعد الثلاثمائة يتعلق بالتقصير في الأمن في الصائم، ومنع منه الشيخ أنه لا يجوز، واحتج بالحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق الوضوء، خشف أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف عن طريق الأنف. ومعنى هذا أن الأنف منتن إلى الجسم بخلاف العين وبخلاف الأذن، أما الأنف والفم منتنان إلى الجوف، فعلى الصائم أن يحافظ على صيامه إذا كان عنده فطرة الأنف يأخذها إلى الليل. والله الموفق.
قال عن حالي وقلوبها مسألة هي شؤون الدم في الصائم. شؤون الدم في الصائم. الجواب الصائم أنه يفطر.
وهذا السؤال الحادي والخمسون بعد الصلاة المئة حول حقن الدم للصائم. حقن الدم للصائم، من هل يجوز استعمال الدم للصائم؟ هذا الشيء الظاهر من غير بخور. وكذلك يقول عن عباد مغذية، عباد مغذية والدم هذا فيه حوالي 500 مللي وبس الثاني يكون هذا يفضل في الوريد، لكن يفضل في الوريد هذا يفضل وهذا يفضل، فما يجب للصائم ان يستعمل حقن الدم ولا ايضا الابره المغذيه. اما الابره العاديه لا باس بها سواء كانت في العضل او كانت في الوريد. والله اعلم.
السؤال الثاني والخمسون عن الفلك المياه. قال السائل: من زرع القوم شهر رجب ثم رمى. الجواب: يقضي ويأثم وعليه الفوز.
هذا السؤال الثاني والخمسون عن الفلك المياه وهو حول من نذر ان يصوم شهر رجب ثم ترك. إنسان ترك ثم ترك، هذا الشيء يقضي ما تركه ويأثم لأنه من ترك واجبا، فالوفاء بالنذر واجب وعليه التوبة في ترك الواجب مع القدرة. ومعنى هذا أن الشخص إذا نذر أن يصوم شهر رجب لزمه الوفاء به، وكذلك إذا نذر أن يصوم شهر شعبان لزمه الوفاء به. وقد عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، ولكن مع هذا إذا نذره وكان قادر على الوفاء به فإنه يجب أن يفي به. والله
أكبر. السؤال الثالث والمنصوب عن رسالة المياه. يقول السائل: لو صاموا في هذا الوقت ثم أعتمدوا 30 ولم يروا الهلال. قال الشيخ: الجواب يزيدون يوما في
هذا السؤال الثالث والخمسون بعد الثلاث مئة، وهو يقول السائل: لو صاموا من هذا الواحد، يعني في أول الشهر الشيء الواحد أنه رأى الهلال فصام ثم أتموا 30 ولم يروا الهلال، أتموا 30 يوم صاموا ولم يروا الهلال في ليلة الواحد والثلاثين، قال الشيخ: يزيدون يوما في الصيام. معروف أن الشهر يكون 30 أو 29، الشهر العربي لا يكون لها إما 30 وإما 29، والأصل أنه 30 إلا إذا رأوا الهلال فيجمع اليقين ويرؤية فيصومون 29، وإذا لم يروا الهلال يبقون على الأصل وهو إتمام عدة 30. وإذا كان صاموا في أول الشهر بشهادة واحد وهو ثقة عدل ثم صاموا 30 يوما، يعني ليلة 30 لم يروا الهلال، فأثمر العبد كما هو الشرع. فقد استثمروا 30 يوما وكونهم لم يروا الهلال في احتمال، يعني في ليله 31 في احتمال يكون خير اذا كان الجو صح، اذا كان الجو صح من على هذا انما هنا خير والجو صافي تماما ولهم خبره في متابعه الهلال وتأكدوا أن الهلال لم يطلع. قد يحمل كلام الشيخ على هذا، أما إذا كان هناك ليل فخلص أتموا الصيام 30 يوما ويسكتون من وعد معينين مفترين. والله أعلم. وهذا السؤال الرابع والخمسون بعد 300 وهو حول حضور المثلث علق العلم، فأجاب الشيخ يفعل الأصلح لقلبه، يعني ما يراه أنسى وأفضح وأنفع لقلبه ولإيمانه، هذه إذا حضر استفاد وانتفع. فالحال قصر مجيد وهو لا يزال مجيدا لم يخرج عن المسجد، أما أنه إذا بقي في موسمه يذكر الله ويقرأ القرآن ويستغفر ويدعو ينشط العبادة أكثر ويعمل أعمال صالحة كثيرة فينظر الأنفع. ثم أيضا يختلف من حلقة إلى حلقة ومن معلم إلى معلم، بعض الناس يعلم بعض الناس ضيع الأوقات على غيره، أو ينظر ما هو أنفع على دينه. والله موفق.
السؤال الثالث
هذا السؤال الخامس والخمسون بعد 300 وهو حول النية المعلقة بقول أحدهم إنما أمرنا بالقرآن فهو فرضي، فأجاب الشيخ لأن هذه النية لا تنذر لأنه لم يجزم بها معلقة، معناه أن عليه أن يقضي يوما آخر. لو أن إنسان نام في ليلة 30 من شعبان وقال إن أعلم الصيام قال في مسجد فأنا صائم، وإن أعلم الفطر فأنا مفطر، فقام لصلاة الفجر وسأل الناس المسجد قالوا الصيام، لكن هو دخل بنية معلقة لم يجمل، فذاك اليوم يصوم يمسك فيه لا يأكل ويقضي يوم آخر لأن النية شر في صحة العالم، وهو دخل بنية غير ملزوم بها عنده تردد. وهكذا من كان عليه قضاء وفي الليل ما بريت النية هل يصوم وإلا ما يصوم بقي متردد، ثم إنه بعد صلاة الفجر نوصي هذا إذا دخل بنية غير ملزوم بها. الصوم الواجب لابد من إحضار النية من الليل نية ملزوم بها، لا يكون إلا تردد لا أصوم ولا ما أصوم، بخلاف صوم النفل صوم النفل حق طبعا. إذا أي نوى وجذب نية أنه غدا سيصوم وسأل الناس بعض قوال الضيف إذا أرضى أو رواه خلاص يفضل إنه يفضل بس
السؤال
الثاني هو مفهوم الاحسان منها وعلى الثالث افضل صفه للصوم يوم عاشوراء. اجاب الشيخ رحمه الله الثالث يوم عاشوراء. وهذا السؤال الثالث المنصوم بعد الثلاث منها يقول السائل افضل صفه للصوم يوم عاشوراء. ما هي افضل صفه؟ هل يصوم وحده أم يصوم التاسع ولا يصوم العاشر أو يصوم التاسع مع العاشر أو يصوم العاشر مع الحادي عشر أو يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ ما هي أفضل صفة؟ فقال الشيخ التاسع مع العاشر أفضل صفة أن تصوم يومين تاسع وعاشورا. أما صوم يوما بعده فهو حديث ضعيف، صوم يوما قبله أو يوما بعده فهو يوما بعده ضعيف. وهذا كما لكم لا يكون إلا إذا كان مشهور في دخول الشهر متى دخل، كما حصل في شهرنا هذا. هل دخل محرم بيوم الأحد أو بيوم الاثنين؟ الهلال لم يرى في ليلة الأحد، أي بعد غروب الشمس يوم السبت لم يرى الهلال. ففي احتمال أن الأحد واحد، وفي احتمال أنه مكمل شهر الذي قبله. فلهذا قلنا تحتار فتصوم اليوم الثلاثاء أو الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذا فقط لأنه لم يرى متى دخل الشهر. أما إذا أكتب متى دخل الشهر فتصوم جزما تاسعا وعاشورا فقط. عاشورا للفضيلة العظيمة وتاسعا مخالفة للكفار. والله
الله
الله. السؤال السابع والخمسون بعد الثلاثمائة يقول السائل هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع، يعني موسع في وقت القضاء، إن شاءت قضت في شوال وإن شاءت في مبتدا وإن شاءت في الحجة وإن شاءت قضت من العام الجديد في محرم في صفر في ربيع إلى شعبان؟ فكون موسع هل تستأذن؟ وإلا لم تكن تستأذن هذا الشيخ لا، وإن فعلت فهو حسن، يعني إذا استأذنت فهو أفضل، وإذا لم تستأذن فلا يلزم، لأن الاستئذان إنما جاء في صوم النافلة، أما صوم الواجب أداء أو قضاء سيكون بدون استئذان، لكن لو كان هناك تفاهم بينهما فقول هل أصوم غدا من القضاء الذي علي؟ ماذا قال؟ فإذا قال لا صام إلا إذا رأيت أن الوقت ضاق علي، يعني شعبان كاد ينتهي وهو يؤخرها زوجته، فهنا لا يلزم حتى وإن لم يؤخر. لكن لو حصل تفاهم في الشهور الثقة والشعبان طيب، وإذا صامت ولم تستأذن معنى شيء لأنها في صوم واجب. وهذا عام للذين راضيين عن الواجب من القضاء والكفارة ونبر، والله نعم.
السؤال الثاني ومعروف على بلدنا، يقول: سألت شيخنا عن تشبيه القيام ثلاثة أيام بقوم الدهر وهو مدينا، أجاب الشيخ رحمه الله عليه: من أجل أن ختم بعشر أمثالها، لا بمعنى.
وهذا السؤال الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة، يقول أبو محمد: جاء هذه التفسيرة سألت شيخنا هو الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر وهو منهي عنه، يعني كيف الرسول عليه الصلاة والسلام شبه صوم ثلاثة أيام بصيام الدهر وصيام الدهر منهي عنه؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: في الأجر، هذا التشبيه يعني في الأجر، في الزمان بعد الأمثال لا في العمل، يعني في العمل ما يجوز أن تصوم الدهر، لكن هذا في الأجر، أن من صام ثلاثة أيام فكان كأنه صام الدهر، أكثر هذه أما أن من صام الشهر كامل، من كل شهر يصوم ثلاثة أيام. اليوم بعشرة أيام، كل يومين بعشرين، والثلاثة بثلاثة، فيكتب له صيام الشهر الثالث ثاني، جاء الشهر الثاني، أيضا صام منه ثلاثة أيام، وكأنما صام الشهر بكامله، اكتمل العام، السنة، كأنما صام الدهر، سنة بكامله، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كل عامل لله وكل عابد لله وكل مطيع لله من الرجال من النساء من الانس من الجن، الحسنه بعشر امثال، اي عمل صالح تحج بعشر، تعتمر بعشر عمر، صلي فرضا الفجر بعشر حروف فجر، الظهر بعشر حروف ظهر، الجمعة بعشر جمعة، صلى على الجنازة بعشر صلى على الجنازة، تصوم يوما بعشر أيام، تبني مسجدا كأنك بنيت عشر مساجد، تعين تزوج شخصا فقيرا كأنك تزوج عشر من الشباب، الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل ما يحصل، وما هي أقل من هذا، بل هناك زيادة على هذا، تختلف الزيادة باختلاف النية والإخلاص والاستقامة، فمنهم من يكون بعشرين، ثلاثين، بأربعين، خمسين، سبعين، بواحد سبعين، بإثنين وسبعين، تساوي. ومنهم بالمئات، بمئة، بمئتين، بثلاث، بسبعمئة، إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء، فعليك أن تخلص النية، وأن تبشر بالأجر والثواب من الله عز وجل، نسأل الله أن يخلص القول والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح. التردد بالنية بقوله إن كان غدا من رمضان فأنا أصوم من رمضان وإذا لم يكن من رمضان فأنا أصوم من نفسي، هل يجزئ أن يكون رمضان لو قيل رمضان دخل؟ هذا الشيخ لا يجزئ لأنه ما جزم من نية دخل متردد. وهذا السؤال كثير في رمضان الفرد لا بد في صوم الفرد من نية تجزم بها. طيب المجموع للنووي عندك يا محمد لا موضوع لماذا؟ وأنت يا محمد في الزبط المجموع في الزبط وهو شرح يا عبد الرحمن لأي كتاب عندك يا عمير هنا شرط مهذب للشيرازي في الفتح الشافعي فالشرط المهذب مثل مثل فتحي يبعثي مبينة على المذهب الشافعي. جاء النووي رحمه الله عليه وحكم خيرا شرحه وهل استكمله عندك يا خالد؟ هل الإمام النووي رحمه الله استكمل شرح المهذب؟ ما استكمله يعني ما تقبل استكماله. فمن عمل بعده؟ أيضا عندنا تفضل السبكي ومن والمطيع السبكي وأيضا مالك ثم جاء بعدهما المطيعين وكأنه مرض فصاروا ثلاثة. وبعض الناس يظن أنه كله للنووي وهو ليس بكامل الجزء الأول أي كم قلت للنووي. وبعض الطبعات يكتبون ما كان للنووي قالوا عليه النووي وما كان من السلفي كتبوا عليه السلفي وما كان من عمل المطيعي قالوا للمطيعي. فهو كتاب مرجن والآن طبع طبعات طبية حوالي في 27 قدرة طبعة طيبة نظيفة طبية في 27 مجلة. والكتاب طيب الكتاب ما في تعصب النووي ينقل أقوال العلماء ويرجح الدليل كتاب طيب ومع هذا الله في تعليقات لعالم العلماء ثم لا يمنع في تعليقات مثل شرح النووي باسمه مسلم في بعض الأشياء مما يتعلق بالعقيدة لو في من يعلق عليه من علماء التوحيد المجال مفتوح. أكبر شرح للعمدة عمدة الأحكام في الحديث يقع في فم مجلد في 10 مجلدات. أكبر شرح للعمدة في الحديث يقع في 10 مجلدات وهو لمن؟ فيتفضل لجن مرقم أحسن أنت مخلص وليد ناشر أحسن يقع في 10 مجلدات كتاب طيب مفيد. ومن شروح العمدة أيضا عندك علي من شروح عمدة الأحكام في الحديث أي عندك عبد الرحمن الدماري من شروح العمدة أنت يا حسين للبسام، واسم كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب طيب لك في بعض الطبعات المجلدين وبعضها في مجلد واحد. أيضا طالب قيام الشروح على العمدة فقط لمن؟ لابن دقيق العيد، نعم كان الأحكام لابن دقيق العيد، وبقي أيضا ماذا؟ أي يفضل لا البلوغ والعمراء، لا عندك وليد النجم الشيخ محمد بن النجم على العمدة خمس مجلدات، خمس مجلدات، وبقي عندك يا أبا محمد من شروح العمدة عندنا تفضل يا إبراهيم، نعم تعليقات شيخ الإسلام في كم مجلد؟ هي على العمدة في الحديث وغير الفقه، هناك حجتان وكلاهما للمحدث، لكن أظن هذا أرى هذا محدثي ومغرب المقاد كثيرون، فهل تعليقات شيخ الإسلام على العمدة في الفقه أو العمدة في الحديث؟ نعم في الفقه، لكن يقول أقبل الفقه عند أخرى، لكن بقي صنعاني حاشية على كتاب ابن دقيق العيد في شهر العمدة من صنعاني، وبقي أيضا سليم الهلالي له على شهر العمدة، نعم خرج له وإلا ذاك بالعمران لا هو له على شرح على قوة الله من قبل ذلك إلي إذا أنت مساكل لك خلق على قوة الشيخ الراجع على قوة. طيب ثلاثة الإشراق وغدا إن شاء الله في مسجد عمر بن عبد العزيز في هذا الحي في شمال هذا الحي، وفق الله الجميع لما يفكر الله وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قراءة الكتاب مسائل الإمام ابن باز رحمة الله عليه أخذها عنه وأوقعها إليه الشيخ أبي محمد عبد الله بن الإمام حفظه الله وقعها، ونحن نقرأها على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعدل المصابي حفظه الله وقال في ظله وأحسن عمله، ونسأل الله أن يسعى به التامعين أن ينفع فيه كل من بلغ ذلك، وهو في كتاب صيام أو مسائل الصيام، لا يعني صيام كتاب الزكاة. يقول السؤال هو سابع وأربعون بعد سبب مئة النهي عن صيام الجمعة حرف للتحريم، فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله عليه هذا هو الظاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف قلت ونقل ابن حزم رحمه الله اتفاق الصحابه على التحريم تمام في المحلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد، نحن اليوم في بداية كتاب الصيام، وفي السؤال 47 بعد الصلاة المئة، فالسائل يقول: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: هذا هو الظاهر. ونقل جامع القواعد كذا عن ابن حزم رحمه الله أنه نقل اتفاق الصحابة على التحريم كما في المحلى قال المجلد السابع صفحة 20. إذن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوم يوم الجمعة منفردا محرم لا يجوز، إلا أن تقوم يوما قبله أو يوما بعده. ولما دخل على إحدى زوجاته في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها: أصمت أمس أي الخميس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أمرها بالفطر لأنها لم تصم الخميس قبل الجمعة ولا تريد أن تصوم السبت بعد الجمعة، وهذا يدل على تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام. أما إذا جاء يوم عرفة أو عاشوراء فقد ذكر أهل العلم أن من صامه على أنه عرف، على أنه يوم عرفة وليس على أنه الجمعة فلا بأس. ولو صام يوما قبله خروجا من الخلاف فهو أفضل، لكن إذا كان ما صام يوم التبليغ ثم صام في يوم عرفة فله أن يصومه على أنه يوم عرفة، ولأن الذي بعده يوم جمعة يوم عيد يحرم خلال العيد. والله موفق.
ولأن الدماء فيه ثمرة الشهوة ومصطفاها.
وهذا السؤال 48 بعد 300، يقول السائل: ألا يدل حديث جزع طعامه وشرابه وشهوته من أجل على الإفطار بالنبي؟ قال الشيخ: لا، بل المراد بالشهوة الدماء، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم، ولأن الدماء فيه ثمرة الشهوة ومصطفاها. وهي مسألة خلافية من أهل العلم من يقول بأن خروج المني مثل خروج المني، فألحقه بالمني، وأنه مغطل. وقد احتجبوا بهذا العموم، يدع طعاما وشرابا وشهوته من أجله، لكن إن شاء الله هذا هو الراجح، أن خروج المني مما تعود به البلوى، ولم يأتي نص صريح في أنه مفضل، لكن خروج المني هو المفضل، سواء كان في الدماء أو في غير جماع إذا كان متعمدا وكان خروجه بشهوة لا عن مرض. والله الله.
السؤال
السابع والمحظوظ على السلام من أفضل عمدا؟ الجواب عليه قضاء عند أهل العلم مع التوبة. وهذا السؤال السابع والمحظوظ على السلام من يقول السائل من أفضل عمدا؟ يعني هل عليه قضاء لأنه متعمد؟ قال الشيخ عليه قضاء عند أهل العلم مع التوبة، يعني يجب عليه أن يقضي وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وإلا فالشكر في ذلك اليوم رمضان يعتبر في ذمته هو مسؤول عنه يوم القيامة. وهكذا عند بعض أهل العلم من تعمد ترك الصلاة فإنها باقية في الذمة ويجب عليه أن يقضيها مع التوبة والاستغفار. وبعض أهل العلم يقول قد كفر بترك الصلاة متعمدا ويلزمه التوبة والدخول في الإسلام الجديد، ونسأل الله العافية والسلامة.
السؤال
المنصوص بعد الثلاث مئة التقصير بالأمر للصائم، قال الشيخ رحمه الله عليه الجواب لا لا يفقه بحديث وقال في الاستنجاء إلا أن تكون صائما. وهذا السؤال المنصوص بعد الثلاث مئة يتعلق بالتقصير بالأمر للصائم، ومنع عنه الشيخ أنه لا يجوز واحتج بالحديث وبان لك الاستنجاء الا ان تكون صائما، يعني اذا كنت صائما لا تبان لك الاستنجاء في الوضوء. خشف ان يدخل شيء من الماء الى الجوف عن طريق الانف، ومعنى هذا ان الانف منتج الى الجوف بخلاف العين وبخلاف الأذن. أما الأنف والكم من كذلك إلى الجوف، فعلى الصائم أن يحافظ على صيامه إذا كان عنده قطرة الأنف يأخذها إلى الليل. والله الموفق.
سؤال عن هذه وقصة من
شكرا الدم في الصائم. شكرا الدم في الصائم. الجواب الله محمد يفقه. وهذا السؤال الحادي والخمسون بعد الثلاث المئة حول شكرا الدم في الصائم. شكرا الدم في الصائم، من هل يجوز استعمال الدم في الصائم؟ قال الشيخ الظاهر انه يفقه. وكذلك يمنع الإبر المغذية، الإبر المغذية والدم، هذا كيس حوالي 500 ملي وبس الثاني يكون هذا يفضل في الوريد، لكن يفضل في الوريد هذا يفضل وهذا يفضل، فما يجب للصائم أن يستعمل حقن الدم ولا أيضا الإبر المغذية. أما الإبر العادية لا بأس بها سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد. والله
السؤال الثاني والخمسون بعد ثلاث مئة، قال السائل من زرع أكثر من شهر وجد ثم ضمع. الجواب يقضي ويأثم وعليه الفور.
هذا السؤال الثاني والخمسون بعد الثلاث مئة وهو حول من نذر أن يصوم شهر رجب ثم ترك، إن صام وترك ثم ترك، هذا الشيخ يقضي ما تركه ويأثم لأنه ترك واجبا، فالوفاء بالنذر واجب وعليه التوبة في ترك الواجب مع القدرة. ومعنى هذا أن الشخص إذا نذر أن يصوم شهر رجب لزمه الوفاء به، وكذلك إذا نذر أن يصوم شهر شعبان لزمه الوفاء به. وقد عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، ولكن مع هذا إذا نذره وكان قادر على الوفاء به فإنه يجب أن يفي به. والله أعلم.
السؤال الثالث والمنصوب عن السؤال الثاني يقول السائل: لو صاموا في هذا الوقت ثم اعتمدوا 30 ولم يروا الهلال، قال الشيخ الجواب يزيدون يوما في
هذا السؤال الثالث والمنصوب على 300 وهو يقول السائل: لو صاموا من هذا الوقت، يعني في أول الشهر شيء واحد أنه رأى الهلال فصام ثم أتموا 30 ولم يروا الهلال، أتموا 30 يوم صام ولم يروا الهلال في ليلة الواحد والثلاثين، قال الشيخ يزيدون يوما في الصيام. معروف ان الشهر يكون 30 او 29، الشهر العربي لا يكون لها اما 30 واما 29، والاصل انه 30 إلا إذا رأوا الهلال فيجمع اليقين ويرؤيه فيصومون 29، وإذا لم يروا الهلال يبقون على وهو إتمام عدة 30. وإذا كانوا صاموا في أول الشهر بشهادة واحدة وهو ثقة عدل ثم صاموا 30 يوما، يعني ليلة 30 لم يروا بها، فأكمل العدة كما هو الشرط، فقد استهملوا 30 يوما، وكونهم لم يروا الهلال في احتمال، يعني في ليلة 31 في احتمال يكون خير، إذا كان الجو صح. إذا كان الجو صافي من على هذا، أما ما هناك ليل والجو صافي تماما ولهم خبرة في متابعة الهلال وتأكدوا أن الهلال لم يطلع، قد يحمل كلام الشيخ على هذا، أما إذا كان هناك ليل فخلص أتموا الصيام 30 يوما ويسكنون من وحد معينين مختلفين. والله
السؤال الماضي هو المنصوب مع حسنة اليوم، يقول الثالث: حضور المحتمي حلق العلم، أجاب الشيخ: يفعل الأمر بقلبه.
وهذا السؤال الرابع والخمسون بعد 300 وهو حول حضور المحتمي حلق العلم، فأجاب الشيخ: يفعل الأصلح بقلبه، يعني ما يراه أنسى وأفضل وأنفع لقلبه ولإيمانه، هل إذا حضر استفاد وانتفع، فالحال قصر مفيد وهو لا يزال مفيدا لم يخرج عن مفيده، أما أنه إذا بقي في مرتكبه اذكروا الله واقرأوا القرآن واستغفروا وادعوا ينشط العبادة أكثر ويعمل أعمال صالحة كثيرة فينظر الأنفع. ثم أيضا يختلف من حلقة إلى حلقة ومن معلم إلى معلم. بعض الناس يعلم بعض الناس ضيع الأوقات على غيره أو ينظر ما هو أنفع على دينه. والله موفق.
السؤال الثاني ومنشور ما يحدث اليه المسائل ان ينفي المعلمه كقول احدهم ان كان على من اخاه فهو خاصين اليوم الشيخ رحمه الله عليه لا تنتظر.
هذا السؤال الخامس والمنشور بعد ثلاث مئه وهو حول النية المعلقة بقول أحدهم إن كان أمرا بالقرآن فهو قوله. فأجاب الشيخ بأن هذه النية لا تنذر لأنه لم يجزم بها معلقة. معناه أن عليه أن يقضي يوم آخر. لو أن إنسان نام في ليلة 30 من شعبان وقال إن أعلم من الصيام فأبي مسلم فأنا صائم وإن أعلم الفطر فأنا مفطر. فقام لصلاة الفجر وسأل الناس المسجد قالوا صيام لكن هو دخل بنية معلقة لم يجبني. فذاك اليوم يصوم يمسك فيه لا يعتبر ويقضي يوم آخر لأن النية شر في صحة العالم وهو دخل بنية غير ملزوم بها عنده تردد. وهكذا من كان عليه قضاء وفي الليل ما بريت النية هل يصوم وإلا ما يصوم لكن متردد. ثم انه بعد صلاه الفجر نوصي هذا يلتحم بنيه غير ملزوم بها. الصوم الواجب لا بد من احضار النيه من الليل نيه ملزوم بها لا يمكن ان تردد لا اصوم ولا ما اصوم بخلاف صوم النفل. صوم النفل حرام طبعا إذا أي نوى وجذب نية أنه هذا سيء وسأل الناس بعض قضاء الفجر فإذا هو ما هو رمضان خلاص
يفتح
وقال الثالث أفضل قلة
بصوت يوم
عاشوراء. أجاب الشيخ رحمه الله الثالث مع عاشوراء. وهذا السؤال الثالث والمنصوب بعد الثلاث مئة يقول الثالث أفضل قلة لصوم يوم عاشوراء. ما هي أفضل قلة؟ هل يصوم وحده؟ أم يصوم التاسع ولا يصوم العاشر؟ أو يصوم التاسع مع العاشر؟ أو يصوم العاشر مع الحادي عشر؟ أو يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ ما هي أفضل صلة؟ فقال الشيخ التاسع مع العاشر أفضل صلة أن تصوم يومين تاسع وعاشورا. أما صوم يوما بعده فهو حديث ضعيف. صوم يوما قبله أو يوما بعده فهو يوما بعده ضعيف. وهذا كما لكم لا يكون إلا إذا كان مشهور في دخول الشهر متى دخل كما حصل في شهرنا هذا. هل دخل محرم بيوم الأحد أو بيوم الاثنين الهلال لم يرى في ليلة أحد، أي بعد غروب الشمس يوم السبت لم يرى الهلال. وفي احتمال أن الأحد واحد، وفي احتمال أنه مكمل شخص الذي قبله. فلهذا قلنا تحتار فتصوم اليوم الثلاثاء أو الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذا فقط لأنه لم يعرف متى دخل الشخص. أما إذا أكتب متى دخل الشخص فتصوم جزما تاسورا وعاشورا فقط. عاشورا للفضيلة العظيمة وتاسورا مخالفة للكفار. والله الله.
وعن جابر رضي الله عنه على سائر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهجم المرأة زوجها في قول القضاء وهو مدة أجابت شيء لا وإن فعلت فهو حسن.
هذا السؤال 57 بعد 300 يقول السائل: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع، يعني موسع في وقت القضاء، إن شاءت قضت في شوال وإن شاءت في معتدة وإن شاءت في الحجة وإن شاءت قضت من العام الجديد في محرم في صفر في ربيع إلى شعبان؟ وكون موسع هل تستأذن وإلا لا تستأذن؟ هذا الشيخ لا. وإن فعلت فهو حسن، يعني إذا استأذنت فهو أفضل، وإذا لم تستأذن فلا يلزم، لأن الاستئذان إنما جاء في صوم النافلة، أما صوم الواجب أداء أو قضاء سيكون بدون استئذان، لكن لو كان هناك تفاهم بينهما فهو أفضل. تقول هل أصوم غدا من القضاء الذي علي؟ ماذا قال؟ فإذا قال لا صام، إلا إذا رأيت أن الوقت ضاق علي، يعني شعبان كاد ينتهي وهو يؤخرها زوجته، فهنا لا يلزم حتى وإن لم يأخذ. لكن لو حصل تفاهم في الشهور الثقة والشعبان طيب، وإذا صامت ولم تستأذن معنا شيء لأنها في صوم واجب. وهذا عام للذين الغربيين عن واجب من قضاء كفارة أو نذر. والله نور. وهذا السؤال 52 بعد 300 يقول أبو محمد جاعي هذه التفسيرة سألت شيخنا هو الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر وهو منهي عنه، يعني كيف الرسول عليه الصلاة والسلام شبه صوم ثلاثة أيام بصيام الدهر وصيام الدهر منهي عنه؟ قال هذا الشيخ رحمه الله عليه في الأجر، هذا التشبيه يعني في الأجر في الزمان بعشرة أمثال لا في العمل، يعني في العمل ما يجوز أن تصوم الدهر، لكن هذا في الأجر، أن من صام ثلاثة أيام فكان كأنه صام الدهر، أكثر الأيام عن من صام الشهر كامل، من كل شهر يصوم ثلاثة أيام. اليوم بعشرة أيام، كل يومين بعشرين، والثلاثة بثلاثة،
فيكتب له صيام الشهر الثالث ثاني، جاء الشهر الثاني ايضا قام منه ثلاثه ايام، وكانما صام الشهر بكامله، اكتمل العام السنه كانما صام الدهر سنه بكامله، لان الحسنه بعشره امثالها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كل عامل لله وكل عابد لله وكل مطيع لله، من الرجال من النساء من الانس من الجن، الحسنه بعشر امثالها. اي عمل صالح تحج بعشر، تعتمد بعشر عمر، صلي فرضا الفجر بعشر حروف فجر، الظهر بعشر حروف ظهر، الجمعه بعشر جمعه، صلى على الجنازه بعشر صلى على الجنازه، تصوم يوما بعشر ايام، تبني مسجدا كانك بنيت عشر مساجد، وهكذا تعين تزوج شخصا فقيرا كانك زوجت عشر من الشباب. الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل ما يحسن، وما هي أقل من هذا، بل هناك زيادة على هذا، تختلف الزيادة باختلاف النية والإخلاص والاستقامة، فمنهم من يتم بعشرين ثلاثين بأربعين خمسين سبعين بواحد سبعين باثنين وسبعين تساوي، ومنهم بالمئات بمئة بمئتين بثلاث بسبعمئة إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء، فعليك أن تخلص النية وأن تبشر بالأجر والثواب من المعذور. نسأل الله أن يخلص القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح. التردد بالنية بقوله إن كان هذا من رمضان فأنا أصوم من رمضان، وإذا لم يكن من رمضان فأنا أصوم من نفسي. هل يجزئ أن يكون من رمضان لو قيل رمضان دخل؟ هذا الشيخ لا يجزئ، لأنه ما جزم بالنية، دخل متردد. هذا السؤال كثير في نظام الفرد، لا بد في صوم الفرد من نية تجزم بها. طيب المجموع للنووي عندك يا محمد لا موضوع، لماذا؟ وأنت يا محمد في الفقه المجموع في الفقه، وهو شرح يا عبد الرحمن لأي كتاب؟ أيوة، وهو شرح عندك يا إبراهيم، عندك يا أبو عمير، أي نعم، شرح مهذب للشيرازي في الفقه الشافعي، فالمهذب متن فقهي في بعض المجلد على المذهب الشافعي، جاء النووي رحمه الله عليه وحكم خيرا شرحه، وهل استكمله عندك يا خالد؟ هل الإمام النووي
رحمه الله استكمل شرح المهلب ما استكمل، يعني ما ثقل الاستكمال، فمن عمل بعده أيضا عندما تفضل السبكي ومن والمطيع السبكي وأيضا ما أكمل، ثم جاء بعدهما المطيعين وكأن أكمله فصاروا ثلاثة. وبعض الناس يظن أنه كله للنووي وهو ليس بكامله، إنما الجزء الأول أي كم قلت للنووي، وبعض الطبعات يكتبون ما كان للنووي قالوا عليه النووي، وما كان السوفي كتبوا عليه السوفي، وما كان من عمل المطيع قالوا للمطيع، وهو كتاب مرجم والآن طبع طبعة طبية حوالي في 27 جلدا، طبعة طيبة نظيفة طبية في 27 جلدا. والكتاب طيب، الكتاب ما في تعصب من النووي، ينقل أقوال العلماء ويرجح الدليل، كتاب طيب. ومع هذا الله في تعليقات لعالم العلماء ثم لا يمنع في تعليقات لا يمنع للشرح النووي باسمه مسلم في بعض الأشياء مما يتعلق بالعقيدة، لو في من يعلق عليه من علماء التوحيد المجال مفتوح. أكبر شرح للعمدة عمدة الأحكام في الحديث يقع في كم مجلد؟ أيوة في 10 مجلدات. أكبر شرح للعمدة في الحديث يقع في 10 مجلدات، وهو لمن؟ فيتفضل ليك المرقم أحسن أنت مخلوق وليد ناشر أحسن يقع في 10 مجلدات كتاب طيب مفيد. ومن شروح العمدة أيضا إنك علي من شروح عمدة الأحكام في الحديث عندك عبد الرحمن الدمارد من شروح العمدة، أنت يا فتحين للبسام، واسم كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب طيب يقع في بعض الطبعات في المجلدين وبعضها في المجلد واحد. أيضا ماذا بقي من الشروح على العمدة فقط؟ لمن؟ لابن دقيق العيد، نعم كلام الأحكام لابن دقيق العيد. وبقي أيضا ماذا؟ أي فضل؟ لا البلوغ والعمراء، لا عندك وليد النجم الشيخ محمد بن هاي النجم على العمدة 5 مجلدات، 5 مجلدات. وبقي عندك يا أبو محمد من شروح العمدة عندنا فضل إبراهيم، نعم تعليقات شيخ الإسلام في كم مجلد؟ هي على العمدة في الحديث ولا في الفقه؟ هناك عدتان وكلاهما للمحدث، لكن أظن هذا أرى هذا محدثي ومغرب المقاد ساكتون
فهل تعليقات شيخ الإسلام على العمدة في الفقه أو العمدة في الحديث؟ نعم في الفقه، لكن يقول أقفل في الفقه عند أخرى، لكن لغير سرعان حاشية على كتاب ابن لغير العيد في شهر العمدة من سرعان، وبقي أيضا سليم الهلالي له على شهر العمدة. نعم خرج له، وإلا ذاك ابن عمران له له على شهر ابن عمران من جلدين، إلا إذا كان ذاك ذاك خلق على البلوغ شيخ الراجح على البلوغ. طيب صلاه الاشراق وغدا ان شاء الله في مسجد عمر بن عبد العزيز في هذا الحي في شمال هذا الحي، وفق الله الجميع لما يحب الله، والى هنا صلى الله على نبينا محمد واله وسلم.